أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لا نزال نتحدث عما يعرف بكتاب الطهارة، وقد تقدم معنا الكلام في الوضوء، ثم الكلام في الغسل، غسل الجنابة، وبقي عندنا من الطهارة قبل الدخول في كتاب الصلاة هو الطهارة الترابية التي نعبر عنها بالتيمم. وأيضا لابد من التذكير أو من التنبيه على أن الهدف أو الأهداف المرجوة من هذا الدرس، درس التيمم، التعرف على جملة من الأمور. أولا، متى يجوز لنا أن نتيمم أو يجب علينا أن نتيمم، والمعروف بموجبات أو مسوغات التيمم. ثانيا، في كيفية التيمم. ثالثا، في شروط التيمم وبعض الأحكام المرتبطة بالتيمم. أولا، بالنسبة إلى موجبات التيمم، التيمم هو عبارة عن طهارة تتحقق بالتراب أو بما يلحق بالتراب مما يسمى مطلق وجه الأرض، ويعبر عنها كما قلنا بالطهارة الترابية، وهي طهارة اضطرارية وبدلية إذا لم يمكن الغسل لسبب ما ولم يمكن الوضوء لسبب ما. والأسباب كثيرة، منها عدم وجود الماء. أنا أردت أن أغتسل، أردت أن أتوضأ، فلم أجد ماء، وفحصت وبحثت وسألت بمقدار ما أستطيع فلم أجد ماء، فيأست من وجود الماء ولا قدرة لي على تحصيله. مثلا مع عدم وجود الماء، حينئذ أنتقل إلى التيمم للصلاة، سواء كان بدلا عن الغسل أم كان بدلا عن الوضوء. ثانيا، ضيق الوقت للصلاة، كما لو استيقظ المكلف صباحا مثلا وقد بقي إلى شروق الشمس بمقدار، لو أراد أن يتوضأ ويأتي لصلاة الصبح لما كفاه الوقت، لكن يستطيع أن يتيمم ويأتي بالصلاة في تمام الوقت، فهن نقول له لضيق الوقت يجب عليك أن تتيمم وتصلي حتى تقع تمام الصلاة في داخل الوقت، وهو التيمم لضيق الوقت حتى لو كان الماء موجودا. ثالثا، إذا كان هناك خوف من الوصول إلى الماء، قد يكون الخوف على نفسه، قد يكون الخوف على عياله، قد يكون الخوف على ماله المعتد به الذي يوقعه في الضرر، والخوف يكون من لصوص، من قطاع طرق، من عدو، من سباع مثلا، فيخاف، حينئذ يجوز له أن يتوضأ ولا يجب عليه أن يبحث عن الماء. رابعا، الماء يكون موجودا إلا أن استعماله يوقع المكلف في عسر شديد وحرج شديد، يوقع المكلف في عسر شديد وحرج شديد، فكالبرد الشديد مثلا، إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل بالماء مثلا يقع في مشقة البرد الشديد لا يتحملها، أو شدة هذا الأمر لا يتحمله، فحينئذ هنا ينتقل إلى التيمم. أو إذا كان هناك إهانة في تحصيل هذا الماء، والإهانة يعني حرج شديد عليه، فينتقل إلى التيمم. خامسا، أن يكون هناك ضرر من استعمال الماء. الضرر من استعمال الماء، إما أن استعمال الماء يحدث مرضا، أو أنه يؤدي إلى اشتداد هذا المرض، أو أنه يؤدي إلى البطء في شفاء هذا المرض وفي البرء من هذا المرض، فينتقل إلى التيمم أيضا. سادسا، أن لا يكون قادرا على استعمال الماء، لكن ليس لأنه يتضرر ولا لأنه يقع في الحرج، بل لأن هذا الماء الموجود معه لا يكفيه لفعل آخر مع الوضوء أو الغسل، كما لو كان وصل إلى حالة من العطش الشديد الذي لا يمكنه معه أن يصرف الماء في الوضوء ويبقى عطشانا، فيصرفه في العطش ويتيمم مثلا، أو كان الماء الموجود متنجسا فإذن هو غير قادر على استعماله، أو أريد استعماله في رفع نجاسة المسجد مثلا، أو رفع نجاسة الثوب أو البدن النجاسة غير المعفو عنها، فيصرف الماء في رفع النجاسة وينتقل إلى التيمم بدلا عن الوضوء وبدلا عن الغسل. هذه بعض الموجبات للتيمم. ثانيا، هناك أحكام تترتب على التيمم. من أهم هذه الأحكام أن الإنسان المتيمم المكلف عندما يتيمم يستطيع أن يرتب الآثار المترتبة على الطهارة، بالتالي هو يستطيع أن يصلي بهذا التيمم، يستطيع أن يدخل المساجد بهذا التيمم، يستطيع أن يقرأ، أن يضع يده على القرآن بهذا التيمم، ويمس أسماء القرآن، كلمات وآيات القرآن الكريم، كما يمس أسماء الله تعالى أيضا بهذا التيمم، إلا في حالة واحدة، وهو فيما لو كان هذا التيمم كان لضيق الوقت، لضيق الوقت لا يباح به إلا الصلاة. أما إذا كان لعدم وجود الماء أو للضرر أو للحرج من استعمال الماء فهذا يكون رافعا للحدث، وبالتالي لا مشكلة بأن يتعامل معه معاملة كأنه متوضئ، كأنه مغتسل من هذه الجهة. ثانيا، إذا لم يكن هناك بالإمكان للمكلف أن يتوضأ أو يغتسل، ولم يكن أيضا بالإمكان أن يتيمم، يعني هو غير قادر على تحصيل الطهارة المائية من الغسل أو الوضوء، وهو غير قادر على تحصيل الطهارة الترابية بالتيمم بسبب من الأسباب التي ذكرناها، حينئذ هو يعبر عنه بفاقد الطهورين. ما حكم فاقد الطهورين؟ فتوى الإمام الخامنئي: الاحتياط الوجوبي لفاقد الطهورين أن يصلي في الوقت من دون طهارة، من دون وضوء، من دون تيمم، من دون غسل، ولكن يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة لاحقا مع طهارة من غسل أو وضوء أو تيمم في هذه الحال بحسب حالته اللي هو فيها. هذا ثانيا. ثالثا، ما يتيمم به؟ المولى عز وجل في كتابه العزيز يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو مطلق وجه الأرض، يعني كل ما يصدق عليه أنه أرض فهو صعيد، وأبرز مصاديقه هو التراب، ومن مصاديقه الحجر والصخر والرمل وكل ما يقال له أنه أرض. بالتالي عندما أريد أن أتيمم أنا أولا أذهب إلى ما يصدق عليه أنه أرض، فأتيمم بالتراب أو بالصخر أو بالحجر أو بالرمل، هذا كله يصدق علي أنه تراب. يمكن أن أتيمم ببلاط موجود في البيت من قبيل الجرانيت، الرخام، الموزاييك، ويمكن أن أتيمم بأرض الإسمنت أو الأرض المفروشة بهذا الإسمنت فأتيمم عليها على فتوى الإمام الخامنئي، لا مشكلة في ذلك. هذا يعبر عنه بالمرتبة الأولى لما يتيمم به. إذا المتيمم أو من كان تكليفه التيمم إذا تعذر عليه أن يتيمم بأي واحد من هذه الأشياء اللي يصدق عليها أنها أرض، ينتقل إلى المرتبة الثانية. المرتبة الثانية ما هي؟ المرتبة الثانية هي الطين. الطين اللي هو عبارة عن الماء والتراب اللي بيكون وحل، إذا أمكن تجفيفه إلى أن يصير جافا ويابسا وأتيمم به فيجب التجفيف، إذا ما أمكن التجفيف أتيمم به وكما هو وحل وأنظف يدي من ذلك مع إمكان الإتيان بهذا الأمر. إذا لم يمكن فحينئذ أنتقل إلى الغبار الموجود على شيء من الفرش، على شيء من الأغطية، على شيء من الثياب، فإذا أمكن أن أجمع هذا الغبار وأتيمم به حينئذ يصح، ما أمكن أتيمم على الغبار الموجود على الثوب إن كان موجودا. لكن هون أريد أن أعيد حتى لأنه قدمت مرتبة على مرتبة. المرتبة الثانية اللي هي في حال فقدان التراب وفقدان ما يصدق عليه أنه صعيد، هو أن يتيمم بالغبار. الوحل صار المرتبة الثالثة، هو أن يتيمم بالغبار الذي يمكن أن يتجمع من ما ذكرناه من ثياب، من فرش، من أغطية، بجمعه بصير مبين قدام غبار أتيمم به. إن لم يمكن فأتيمم على الغبار الموجود على هذه الأشياء، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة إذا فقد الغبار كليا حينئذ أنتقل إلى الوحل، اللي هو إن أمكن أن أجفف هذا الوحل فأتيمم عليه يجب ذلك، إن لم يمكن وبالتالي يعود يكون من المرتبة الأولى، إن لم يمكن التجفيف حينئذ أتيمم على الوحل ويكون التيمم صحيحا، لكن ضمن هذه المراتب الثلاث. هذا ثالثا. رابعا فيما يتعلق بشروط التيمم، هناك عدة شروط أيضا المتيمم يجب عليه أن يراعيها، ترتبط بنفسه وترتبط بما يريد أن يتيمم به وبطبيعة هذا التيمم. نعددها على النحو التالي: أولا النية، هذا أمر صار واضح وفي كل ما تقدم معنا من وضوء من غسل، الآن التيمم النية لا بد منها، وهي عبارة عن قصد الفعل أن يقصد أنه يتيمم قربة إلى الله تعالى، لأن التيمم عبادة أيضا. ثانيا أن يزيل أي حاجب يمنع من أن يكون المسح على البشرة بالتيمم، فأن يزيل الحاجب الموجود على الجبهة إذا كان موجودا، أن يزيل الحاجب الموجود في باطن الكف أو على ظهر الكف اللي بدي أمسحه، فيخلع الخاتم والساعة إذا كانت حاجبا، والمحبس مثلا النسائي، وأي شيء يمكن أن يشكل حاجبا لهذه الأعضاء المعروفة بأعضاء التيمم. ثالثا يشترط فيما يتيمم به أن يكون مباحا غير مغصوب، تماما كماء الوضوء وماء الغسل. رابعا يشترط أن يكون طاهرا، لا يصح التيمم بتراب متنجس أو بحجر متنجس أو بصخر متنجس أو برمل متنجس، بل لا بد من أن يكون طاهرا. خامسا شرط المباشرة للمكلف، يباشر هو أفعال التيمم التي هي عبارة عن ضربتين كما سيأتي، ومسح للوجه أو للجبين والكف وظاهر الكفين كما سيأتي أيضا، إلا أن يكون غير قادر على أن يباشر بنفسه فيستعين بغيره بمقدار ما لا يستطيع المباشرة. أما الأفعال اللي هو يستطيع أن يباشرها فهذه لا تصح الاستنابة ولا تجزي الاستنابة فيها. سادسا أن يرتب، الترتيب هو بعد أن يضرب بيديه على الأرض يبدأ بمسح الجبهة من الأعلى إلى طرف الذقن الأعلى، الجبهة مع الجبينين، ثم ينتقل إلى مسح ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ومسح ظاهر الكف اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع. هذا الترتيب لا بد منه ويجب الالتزام به. سابعا المولات، المولات بمعنى أن لا يفصل فصلا يتنافى مع الصورة الواحدة لعملية التيمم، هيئة اتصالية واحدة، صورة واحدة، بحيث يصدق عليه الفعل الواحد. لابد أن يراعي هذه المولاة وهذا التتابع. ثامنا، أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، فيبدأ من منبت الشعر نزولا إلى طرف الأنف الأعلى اللي هو ما تحت الحاجبين بقليل أو ما بين الحاجبين، فيمسح من فوق لتحت، ثم يأتي إلى اليد فيمسح من الزند إلى أطراف الأصابع، ويبدأ من الزند، وكذلك في اليسرى يبدأ من الزند، وهذا هو الغسل، مسح من الأعلى إلى الأسفل. الأمر الخامس بالتيمم هو في كيفية التيمم. على فتوى الإمام الخامنئي هناك ضربتان، لكن الثانية على الأحوط وجوبا، بعد ما يشيل الحاجب والحائل وكل ما يلزم من الشروط التي تقدمت وينوي، يضرب بكلتا اليدين معا دفعة واحدة على التراب مثلا، ثم يمسح من منبت الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ما بين الحاجبين نزولا، يضع اليدين إلى جانب بعضهما البعض ويمسح حتى يستوعب تمام الحد الواجب مسحه، فينتهي من الجبهة والجبينين، يأتي إلى اليد بيشيل الخاتم، بيشيل المحبس، بيشيل الساعة، يزيل كل حاجب موجود على الباطن أو على الظاهر، طبعا على الباطن قبل الضرب، ويبدأ من الزند أو من أعلى قليلا من الزند حتى يتحقق مسح الحد الواجب، ويمسح بهذه الطريقة مع الالتفات إلى ضم الإبهام إلى المسح، فيمسح بهذه الطريقة، ثم يأتي إلى اليد اليسرى ويمسح بهذه الطريقة، فيكون قد مسح نتيجة الضربة الأولى. ثم الاحتياط الوجوبي أن يأتي بضربة ثانية، لكن ليمسح خصوص اليدين، بالضربة الثانية الاحتياطية فقط يمسح اليدين، ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى وظاهر الكف اليسرى بباطن اليمنى، نفس الطريقة اللي مسح فيها بالمرة الأولى. فإذا هناك ضربتان، لكن الضربة الأولى يمسح بها الجبهة والجبينين مع ظاهر الكفين، يعني وضوء تيمم كامل. بالضربة الثانية هي ضربة احتياطية لخصوص الكفين فقط، فيضرب ويمسح الكفين، أي ظاهر الكفين فقط لا غير، وينتهي من هذا الوضوء، من هذا التيمم، ويكون تيممه محققا للطهارة الترابية، سواء كانت بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل. ليس هناك من فرق في كيفية التيمم بين أن يكون بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل، وإنما فقط بالنية، أن يقصد التيمم بدلا عن الغسل أو أن يقصد التيمم بدلا عن الوضوء. هذا أيضا أهم ما يمكن أن يقال على مستوى الابتلاء في التيمم. إذن هناك موجبات للتيمم، هناك أحكام مرتبطة بالتيمم، هناك شروط للتيمم، هناك ما يتيمم به، وهناك أيضا كيفية التيمم. نرجو تذكر هذه الأمور جيدا والتعاطي معها أيضا بجدية. هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.